أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: فإن قيل هو مشترك فيه فهو كلي والحسي ليس بكلي. في هذا المقطع يتعرض الخطيب القزويني إلى هذا الإشكال، وهو إشكال على القسمة السابقة، حيث قلنا بأن وجه الشبه إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا، وقد انتهينا في البحث السابق أن وجه الشبه الحسي إنما يكون طرفاه حسيين لا غير، فأثبتنا وجود وجه شبه حسي في ماذا؟ في الجملة، في بعض الحالات. المستشكل هنا يأتي ويقول: لا يصح لكم أن تقولوا بأن هناك وجه شبه حسي أصلا حتى في الطرفين الحسيين، فلا شيء من وجه الشبه بحسي، بل كل وجه شبه لا بد أن يكون عقليان. ففي هذا الإشكال يتعرض إلى دفع ففي هذا المطلب يتعرض إلى دفع إشكال يتعلق بماذا؟ بثبوت وجه الشبه الحسي في الجملة، وهو الطرفين الحسيين. واضح الفكرة الهدف؟ يمكن أن نطرح هذا البحث وهذا الكلام المصنف بشكل برهاني عن طريق قياس، ونذكر هذا القياس، نكتبه لكي يكون كلام المصنف كلاما برهانيا. نقول المقدمة الأولى: كل وجه شبه فهو كلي. كل وجه شبه، خلينا نقول كلي، كل، نعم، هذا صياغة الإشكال بطريقة برهانية. كل وجه شبه كلي، هذا مقدمة أولى. المقدمة الثانية: لا شيء من الحسي بكلي. ما هي النتيجة؟ هذا قياس من أي شكل؟ كل وجه شبه كلي، لا شيء من الحسي بكلي، هذا قياس من أي شكل؟ ثانية والثالث. هذا قياس من الشكل الثاني، لأن الشكل الثاني هو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في المقدمتين، والحد الأوسط هنا ماذا؟ كلي، هو المشترك بين المقدمتين وهو محمول في المقدمتين، فيكون هذا قياس من الشكل الثاني. إذن نستطيع أن نصيغ إشكال الخطيب بصياغة برهانية، وهذا مهم في العلوم، أنك تستطيع أن تستخرج المطلب على شكل قياس برهاني، لكي بعد ذلك يتضح الدليل ويتضح أين محل الإشكال، في المقدمة الأولى في المقدمة الثانية، لكي لا يكون الكلام كلاما عاما. خب، إذا كان هذا قياس من الشكل الثاني، لكي ينتج لابد أن نتذكر شروط القياس من الشكل الثاني لكي نسترجع معلوماتنا في المنطق بسرعة. ذكروا أنه يشترط في القياس من الشكل الثاني، بغض النظر عن الشروط العامة الخمس التي ذكرت، عندنا شروط خمسة عامة لجميع الأقيسة: لا أنتاج من جزئيتين، لا أنتاج من ماذا؟ من سالبتين، وغيرها من الشروط. الشكل الثاني لابد فيه شرطين. الشرط الأول الاختلاف في الكيف بين المقدمتين، الاختلاف في الكيف بين المقدمتين، وهذا موجود وحاصل في هذا القياس، لأن الصغرى موجبة والكبرى سالبة، فهناك اختلاف ماذا؟ في الإيجاب والسلب، اختلاف في الكيف. الشرط الثاني كلية الكبرى، وهنا الكبرى ماذا؟ كلية، لا شيء، واضح؟ لا شيء من الحسي بكليا، فالكبرى كلية. إذن هذا قياس من الشكل ماذا؟ من الشكل الثاني. النتيجة ما هي النتيجة؟
لا شيء من
من
بحسي.
وجه الشبه
بحسي.
بحسي إذا كان عندك موجبة كلية وسالبة كلية، النتيجة تتبع أخص المقدمتين، فالنتيجة تكون سالبة كلية. خب السالبة الكلية النتيجة ما كان حد أصغر، ما كان موضوعا في الصغرى يصير موضوعا في النتيجة، وما كان موضوعا في الكبرى يكون محمولا في النتيجة. هذا ماذا؟ هذا قياس الشكل الثاني. فكل وجه شبه كلي لا شيء من الحسي بكلي، لا شيء من وجه الشبه بحسيا. خب هذه سالبة ماذا؟ سالبة كلية. نقيض السالبة الكلية ما هو؟ هذه السالبة الكلية صحيحة أم صحيحة؟ بحسب القياس، لو تم القياس تكون صحيحة صادقة صادقة. نقيضها، نقيض السالبة الكلية ما هو؟ موجبة جزئية. ما هو الموجبة الجزئية؟ بعض وجه الشبه
ليس
موجبة جزئية حسي، بعض وجه الشبه يكون ماذا؟ كاذبة. نعم، إذا صدقت السالبة الكلية كذبت الموجبة الجزئية، لأنه اجتماع النقيضين محال، واضح؟ هذا النقيضين ما يمكن أن يجتمعا، ما يمكن أن يتصادقا، يشتان يتصادقا ويثبتا، واضح؟ خب إذن تفتر الطريقة البرهانية في إثبات المطلب. عندنا قياس من الشكل الثاني، أخذنا منه نتيجة، فالنتيجة تكون صادقة. نأخذ نقيض النتيجة وهو بعض وجه الشبه يكون كاذبة، وهذا ما قال وهذا ما قلنا ما قلنا به سابقا، أن بعض وجه الشبه حسيا، حسيا استغفر الله، واضح؟ بعض وجه الشبه حسيا، هذا تقدم علينا سابقا لما تقدم هذا المستشكل يقول ما ذكرتموه أن بعض وجه الشبه حسي باطلون. لكن لكي يتم هذا الكلام لابد أن نقول ما هو الدليل. أما المقدمتين ملاحظ الكيف فقلنا بأن شروط القياس من الشكل الثاني موجود فيها، إنما كل الكلام بلحاظ ما هو الدليل على المقدمة الأولى. هذه المقدمة الأولى اللي هو ماذا؟ التي هو كل وجه شبه، كل وجه شبه ماذا؟ كل كليون. ما هو ماذا؟ ما هو الدليل على المقدمة الأولى وما هو الدليل على المقدمة الثانية؟
هل حد المسافر واحد
كلي هذا الوجه وجه شبه حسي واضح. خب ما في اشكال في الهيئة، احنا كان في المادة الآن، ما هو الدليل على المقدمة الأولى وما هو الدليل على المقدمة الثانية؟
القياس الأول لا
أنتج السالبة الكلية، هذا ما هو الدليل على المقدمة الأولى والمقدمة الثانية؟ الدليل على المقدمة الأولى، التفت للمطلب، قياس من الشكل الأول. إذن الآن الدليل على المقدمة الأولى في الاستدلال الرئيسي قياس من أي شكل؟ قياس من الشكل الأول. حاصل هذا القياس هكذا، كل وجه شبه فهو مشترك فيه. كل وجه شبه هو مشترك فيه، صحيح؟ وجه الشبه من خصائصه أنه مشترك فيه بين الطرفين. وكل مشترك فيه كلي، النتيجة
كل وجه شبه
كلي. خب، نقول كل وجه شبه فهو مشترك فيه. الآن خب، هذا قياسه، هذا دليل قياسه معه. ليش؟ لأن وجه الشبه مأخوذ في حقيقته أنه مشترك فيه بين الطرفين، صحيح؟ خب، وكل مشترك فيه كل من وين؟ لأن الكلي ما يكون صالحا للانطباق على أكثر من واحد ولو بالفرد. أما الجزئي هل يكون صالح مشتركا فيه؟ الجزئي لا يكون مشتركا فيه، لأنه غير صالح للانطباق على ماذا؟ على كثيرين ولو بالفرد. إذن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية بديهية. من وين؟ لأن وجه الشبه قد أخذ في حقيقته أنه مشترك فيه، والكلي أخذ في حقيقته أنه مشترك فيه، لأن كل مشترك فيه فهو كلي، الجزئي لا يمكن أن يكون ماذا؟ مشتركا فيه. فما هي النتيجة؟ كل وجه شبه كلي، قياس من الشكل الأول. إذن الدليل على المقدمة الأولى التي هي من الشكل الثاني قياس من الشكل الأول، واضح؟ خب، انتهينا إذا أثبتنا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا شيء من الحسي بكلي. من وين؟ لأنه قد تقدم علينا في الدروس السابقة بأنه الحسي إنما يكون مدركا بالحواس الظاهرة، والحواس الظاهرة إنما تدرك ماذا؟ الموجود في المادة، القائم في المادة، القائم في الجسم. والقائم في الجسم والمادة يكون جزئين لو كليا؟
جزئيان،
واضح؟ فلا شيء من الحسي ماذا؟ بكل بكليين. لأن كل حسي موجود في المادة، كل حسي موجود ماذا؟ في المادة.
والحواس تدرك الشيء البعض.
والموجود في المادة لابد أن يكون ماذا؟ جزئي. فالحسي لابد أن يكون ماذا؟ جزئي. نعم، لا شيء من الحسي بكلي. ليش؟ لأنه لو ما هو نقيضها؟ نقيضها نقيض سالب الكلية ماذا؟ موجب جزئي، يعني بعض وجهي بعض الحسي كلي باطل. ليش؟ لأن الحسي مأخوذ في حقيقته أنه قائم في المادة، والقائم في المادة جزئي. خب، إذن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ماذا؟ بديهية، أثبتت، وبالتالي تكون النتيجة هي لا شيء من وجه الشبه بحسي. وهذا خلف ما ذكرتموه أن بعض وجه الشبه حسي، وهو ما لو فرضتم الطرفين حسيين. فهذا يقول مستشكل، حتى الطرفين الحسيين لا يستحيل أن يكون وجه شبهين حسي. فعندما تقول، ولهذا الآن باب التمثيل، عندما تقول هذا الخد كهذه الوردة في الحمرة، الحمرة كلي لو جزئي؟ كلي. فوجه الشبه كلي لو جزئي؟ كلي. هذا كلي لحسي. الحمرة التي هي وجه شبه مشتركين بين هذا الخد وبين هذه الوردة، الحمرة هذا كلي لو جزئي؟ كلي. فهل يكون حسيا؟ لا يكون حسيا. فكيف تقولون بأن الحمرة من وجه الشبه الحس؟ حسي، واضح؟ كيف تجيب عن هذا الإشكال؟ الآن هذا الإشكال الذي ذكره المصنف. خب، لكن كيف يطلع هذا المطلب من عبارة المصنف؟ كيف يمكن تحويل هذا المطلب من عبارة المصنف؟ أنا نقرأ العبارة ونبين. يقول فإن قيل هو يعني ما هو أي وجه الشبه؟ قال أي فإن قيل هو أي وجه الشبه مشترك فيه. خلنا نكتب عبارة المصنف عشان أبين لكم شو طلعت العبارة أنا. فهو وجه الشبه ماذا؟ مشترك فيه فهو
كلي.
فهو كلي. شوف احنا أخذنا في باب المنطق قياسات المضمرة. خب هنا هذه الجملة فيها تفريع وجه شبه مشترك فهو يعني لازم وملزوم إلا ومعلول. خب وجه الشبه ده المشترك هذا حد أوسط لإثبات ماذا؟ لإثبات الكلية. يعني النتيجة ما هو هو؟ يعني وجه الشبه كلي واضح؟ فهو كل هي نتيجة يعني وجه الشبه كلي. دائما في العلوم يذكرون فقط الحد الأوسط يعني يقولون وجه الشبه كلي. هاي لو نحللها لبحث منطقي خدتونتم في المنطقي المفروض يعني وجه الشبه كلي لأنه مشترك. ودرسنا في المنطق بأن الذي يقع بعد لأنه يكون ماذا؟ حد أوسط. وهذا يكون ماذا؟ حد أصغر. وهذا يكون حد أكبر. فوجه الشبه يكون حد أصغر له النتيجة والكلية تكون حد أكبر والمشترك في حد أوسط. مثلا عشان تذكر يعني تذكر لكم تقول مثلا مقياس من الشكل الأول الإنسان جسم وكل جسم متحيز. إذن النتيجة ماذا؟ الإنسان متحيز. العلماء كيف يصيغون هذا البرهان بالعبارة العلمية؟ يقولون الإنسان بمباشرة يشيلون القياس يحذفوه يقول الإنسان حز لأنه جسم يحذف القياس كله فيجعلون الحد الأوسط لأنه هو العلة في إثبات المحمول للموضوع. هو الواسطة في الإثبات هو الواسطة في العلم بثبوت الأكبر للأصغر. فيقول لك الإنسان متحيز لأنه جسم مباشرة. أنت بسرعة تعرف المفروض إن الجسم هذا حد أوسط وهذا حد أصغر وهذا حد أكبر في القياس من الشكل الأول. واضح الفن؟ هذا مصنف طبق تفتازين طبق ذلك الآن في هالعبارة. الخطيب القزويني طبق ذلك في هالعبارة. فإذا واحد يقول لك الإنسان متحيز لأنه جسم صيغ لي في قياس برهاني تقول الإنسان حد أصغر والمتحيز حد أكبر والجسم حد أوسط. فقم بقياس من الشكل الأول فقل الإنسان جسم وكل جسم متحيز. فالنتيجة الإنسان متحيز لأن الحد الأوسط محمول في المقدمة الأولى موضوع في المقدمة الثانية. وهذا ما فعلنا هنا عندما قال الخطيب وجه الشبه مشترك فيه فهو كلي. يعني رتب المطلب هاي فهو يعتقد متأخير يعني هو كلي وجه الشبه كلي لأنه مشترك فيه. فالاشتراك حد أوسط ووجه الشبه حد أصغر والكلي حد أكبر. هذا قلنا. إذن قلنا كل وجه شبه فهو مشترك فيه وكل مشترك فيه كلي. إذن كل وجه شبه كلي. واضح الفكرة؟ هذا قلنا في أي تعبير في أي علم
يعني
حمثل في وين أعطيك في هذا وجه الشبه كلي لأنه مشترك فيه. وجه الشبه هذا حد أصغر وكلي هذا حد أكبر ومشترك فيه هذا حد أوساط. أنا بالعمالة جاي أطبق اللي درسنا في المنطق لكي تطع أهميته في الدراسة وتحقيق المطالب. لا هذا كله قياس من الشكل الأول حد أصغر وحد أكبر وحد أوسط. إذا عندك حد أصغر وأوسط وأكبر تقدر تسوي لي قياس من الشكل الأول.
يعني هذا النتيجة
النتيجة هاي النتيجة حد الأصغر، لأن يعني النتيجة هو ثبوت الأكبر إلى الأصغر. النتيجة هاي النتيجة، وهذا ماذا دليلها؟ واضح؟ مثل هذا القياس، هاي قياس هذه النتيجة ودليلها، فنعطيك النتيجة ودليلها مباشرة تسجلين القياس. واضح الفكرة لو لا؟ خب تأمل فيها في البيت أيضا، موجودة هي في المنطق بس أريد تطبقها في المقام. إذن هذا طلع، إذن هذا الشكل الأول طلعنا من عبارة المصنف. إذن كل وجه شبه ثبت عندي الآن، كل وجه شبه كلي. خب فإن قيل هو أي وجه الشبه مشترك فيه، إذن هذا بيان لماذا؟ بيان للمقدمة الأولى، وقد زين اللي هو وجه شبه ماذا مشترك فيه فهو كلي، هذا بيان للحد الأوسط. واضح؟ مشترك فيه بيان للحد الأوسط، فهو كلي. ليش كلي؟ قال ضرورة أن الجزئي يمتنع وقوع الشركة فيه، وأنت فرضته أنه مشترك في الطرفين فيستحيل أن يكون جزئيا. خب يأتي في العبارة، يأتي في تطبيق. خب هذه ضرورة تعليل لماذا؟ تعليل الملازمة. ليش إذا كان هذا حد، إذا كان الوجه شبه مشترك فيه فيلزم من ذلك أن يكون كليا؟ ما هو وجه الملازمة بين كون الشيء مشتركا فيه وبينه كون كليا؟ قال ضرورة أن الجزئي يمتنع وقوع الشركة فيه، وحيث أنه هذا وقعت الشركة فيه فلا يكون ماذا؟ فلا يكون جزئيا. واضح؟ طبعا ما ندخل نقدر نحول القياس الاستثنائي أيضا، لأن تقول لو كان جزئيا لامتنع وقوع الشركة فيه، لو كان جزئيا لامتنع وقوع الشركة فيه، لكن الشركة فيه واقعة، إذن هو ليس بجزئي. استثناء نقيض، تأتيك نقيض المقدم على أي حال. فأنت بعد طبق المنطق كثيرا في هذه المطالب. والحسي ليس بكلي، هذا إشارة إلى المقدمة الثانية في القياس، يعني لا شيء من الحسي بكلي. والحسي ليس بكلي، هذه رتبها بقياس، هذا أول واحد ما يقرأها كأنها ماذا تسمى القضية دي بالمنطق؟ قضية ماذا تسمى؟ إجاب عدولي. أول واحد ما يقرأ الحسي ليس بكلي، زيد ليس بقائم، ايش سمونا دي في المنطق؟
موجبة معدولة.
الإجابة العدولي اللي هو موجبة المعدولة المحمول، هذه الموجبة المعدولة ترجع إلى سلب تحصيلي، يعني لا شيء من الحسي بكلي. يعني تقول زيد ليس بقائم، يعني ليس زيدا بقائم. واضح إن شاء الله؟ هذا لازم اصطلاحاتكم في دمك مفروض، لأنه كثير ما تطبق في العلوم. هذا إجاب عدولي ترجع إلى سلب تحصيل، ولهذا أنا رجعت إلى سلب تحصيل كي يكون قياس من الشكل الثاني. فقولوا الحسي ليس بكلي، يعني لا شيء من الحسي بكلي. ما هو دليلك على هذه المقدمة الثانية؟ قال والحسي ليس بكلي قطعا ضرورة، هي دليل على هذه المقدمة، أن كل حسي فهو موجود في المادة. حقيقة الحسي ما هو؟ أن يكون موجود في المادة، يعني موجودا في الجسم، المادة يعني الجسم. خب فكل حسي فهو موجود في المادة، يعني في جسم معين حاضر عند المدرك، هي تعريف للحسي، واللي يفيدنا هنا في مقامنا موجود في المادة. خب إذا كان موجودا في المادة فيكون الموجود في المادة موجود، الوجود سوق التشخص، فيكون ماذا؟ جزئي. واضح إن شاء الله المطلب؟ ضرورة أن كل حسي فهو موجود في المادة، وكل موجود في المادة ليس بكلي، إذن الحسي ليس بكلي. واضح؟ أنا الآن رتبتها بقياس آخر، أقول كل حسي فهو موجود في المادة، وكل موجود في المادة أو لا شيء من، أو لا شيء من الشيء، ما لا شيء من الموجود بمادة بماذا؟ بكليا. واضح لو أتعسى برا خب هذا المقدمة الثانية لو أردنا أن نبرهن عليها أيضا. هذه أيضا المقدمة الثانية نستطيع أن نبرهن عليها من عبارة المصنف أيضا، قياس من الشكل الأول. كل حسي فهو موجود في المادة. لا شيء بموجود في المادة بكلي. ما هي النتيجة؟ موجبة كلية وسالبة ماذا؟ سالبة كلية. نتتبع خلص المقدمتين، سالبة كل كلية. لا شيء من الحسي بكلي، حد الأوسط أنه موجود في المادة. واضح؟ إذا عندك هذا أيضا قياس من كل حسي فهو موجود في المادة، ولا شيء بموجود في المادة بكلي. من وين هذا لا شيء بموجود في المادة بكلي؟ لأن الموجود في المادة متحقق في الخارج، والمتحقق في الخارج سابق التشخص، والتشخص أن يكون جزئي. فلا شيء بموجود في المادة بكلي. إذن قياس من الشكل الأول، لا شيء من الحسي بكلي. ولهذا شوف المصنف ايش يقول: والحسي ليس بكلي قطعا ضرورة أن كل حسي فهو موجود في المادة. أشار إلى الحد الأوساط اللي هو الوجود في المادة، هذا العلة، هو الحد الأوساط. وكل حسي فهو موجود في مادة حاضر عند المدرك، ومثل هذا الذي يكون موجودا في المادة لا يكون إلا جزئيا ضرورة قطعا. ليش؟ لأن الثابت في المادة موجود في الخارج فيساوق التشخص. فالنتيجة ما هو؟ أن فوجه الشبه حينئذ، النتيجة فوجه الشبه لا يكون حسيا قط أبدا. يعني خوب، واضح إن شاء الله كيفية استخراج المطلب من العبارة، هذا مهم. خوب، في مقام الجواب عن هذا الإشكال يقول: هذا الإشكال ناشئ من الالتباس في الاصطلاح. ما هو مرادنا عندما نقول وجه الشبه حسي؟ تارة ننظر إلى ذات وجه الشبه، نفس وجه الشبه، فنحكم على وجه الشبه بأنه حسي، وتارة ننظر إلى أفراد وجه الشبه فيكون حكمنا في الحقيقة والواقع على أفراد وجه الشبه، وإنما سلطنا الحكم على وجه الشبه من باب أنه طريق وقنطرة ومرآة إلى أفراده وجزئياته. وهذا كثير في القضايا المنطقية، كما هو موجود في أي قضايا تسمى القضايا غير الطبيعية في المنطق، كقولك الإنسان في خسر. عندما تقول الإنسان في خسر، من هو الذي في خسر؟ نفس الإنسان اللي هو مفهوم الإنسان، عنوان الإنسان، لو أفراد المفهوم أفراد الإنسان في خسر. وإنما يصب الحكم على الإنسان لأنه ننظر إلى الإنسان بما أنه عنوان حاك عن أفراده، والأفراد لا يمكن إيجادها جميعا، فنعبر عن جميع الأفراد بماذا؟ بالإنسان، فنقول الإنسان في خسر.
لا
ما يعني أشعة صناعي أعان بس حين ما فتارة في المنطق الحكم منصب على الموضوع بما هو مفهوم بما هو موضوع كقولك ماذا الإنسان نوع من هو الحكمت عليه بالإنسان من هو الذي حكمت عليه بالنوع هو نفس الإنسان مو أفراد الإنسان واضح أو تقول الحيوان جنسان فالمحكوم عليه بالجنسية ما هو أفراد الحيوان أو نفس الحيوان نفس الحيوان هي تسمى قضايا ماذا طبيعية في المنطق يكون الحكم فيها والمحمول منصب على الموضوع ذات الموضوع لا أفراده وعندنا صنخ آخر من القضايا غير الطبيعية تسمى يكون الحكم فيها منصب على ماذا المنصب على أفراد الموضوع حقيقة كقولك الإنسان في خسر واضح إن شاء الله مطلب هاي مقدمة فنأتي لمقامنا عندما نقول وجه الشبه حسي فهنا قضية فيها موضوع وفيها محمول ما هو الموضوع وجه الشبه ما هو المحمول حسي نسألكم هل هذا المحمول والحكم قد انصب على ذات الموضوع على نحو انصباب الحكم على الموضوع في القضايا الطبيعية وجه الشبه حسي هي بحثنا نسألكم بأنه عندما حكمنا على وجه الشبه بأنه حسي هل هذا الحكم على ذات الموضوع مثل ما يذكر في القضايا الطبيعية في قولك ماذا الحيوان جنسون أو أن الحكم وهو وجه الشبه وهو الكلي وهو الحسية عندما انصب على الموضوع وهو وجه الشبه يكون الانصباب على أفراد الموضوع على أفراد الموضوع فلا على نحو انصباب الحكم على الموضوع في القضايا غير الطبيعية هل أنا حين هكذا الآن ندور المسألة إما يكون كذا وإما يكون كذا فإن كان على النحو الأول اللي هو مثل القضايا الطبيعية تمل إشكال إشكالكم وجيه لأنه كيف تقول بأن نفس وجه الشبه هو حسي والحسي هو جزئي ووجه الشبه مشترك بين الطرفين فلا يمكن أن يكون حسي يكون كلامكم وجيه ودقيق والبرهان تام لا إشكال في البرهان دقيق إذا قلنا بأن عندما نقول وجه الشبه حسي نقصد أن نفس وجه الشبه ذات وجه الشبه هو حسي لكن إن كان المراد أن المحكوم عليه بالحسية هو أفراد وجه الشبه ومصاديق وجه الشبه فلا يأتي الإشكال لماذا؟ لأن مصاديق وأفراد وجه الشبه هل هي مشتركة أو غير مشتركة؟ ليست مشتركة بين الطرفين هذا فرد جزئي وهذا فرد آخر جزئي والنظر إلى جزئيات وجه الشبه وأفراده وجزئيات وجه الشبه وأفراده ليست بكلية جزئيات بعدها كسمة فيها فحينئذ يكون الإشكال غير تام لماذا؟ لعدم تمامية هذا القياس ليش؟ لأن هذا القياس الذي أبرزتموه قياس مركب من مقدمتين المقدمة الأولى وهو ماذا؟ وهو أن كل وجه شبه كلي والمقدمة الثانية لا شيء من الحس بكلي الآن نقول في إشكالنا في جوابنا يعني هذه المقدمة الثانية صحيحة ما في إشكال كل لا شيء من الحس بكلي لطيف كلام وجيه وجبتم برهان لكن هذه المقدمة الأولى كل وجه شبه كلي خطأ لأنه ليس كل وجه شبه كلي، بل بعض وجه الشبه ماذا؟ جزئي. ليش جزئي؟ بلحاظ الأفراد والجزئيات. إذن هذه المقدمة الأولى مقدمة باطلة. لماذا؟ لأن قولك كل وجه شبه كلي ليس بتاما، إنما تتم متى تتم؟ لو كان المحكوم عليه نفس وجه الشبه، نفس الحمرة، نفس اللذة، فيكون بلي نفس الحمراء مشتركة بين الطرفين فتكون كلية. لكن كلامنا في قولنا وجه الشبه حسي، يعني أفراد وجه الشبه حسي، جزئيات وجه الشبه حسي، فتكون هذه المقدمة الأولى باطلة. ليش باطلة؟ لأن نرجع لقياسها. ما هو قياسها الذي حذفناه؟
كل وجه شبه فهو مشترك.
هذا غلط. كل وجه شبه فهو مشترك فيه باطل. ليش؟ لأن هذا كان ناظر لنفس وجه الشبه. احنا كلامنا في جزئيات وجه الشبه وأفراد وجه الشبه. واضح الفكرة؟ إذن هذا المستشكل اختلط عليه، ما فرق بين القضايا الطبيعية والقضايا غير الطبيعية. فعندما قلنا بأن وجه الشبه، هكذا قلنا وجه الشبه حسي، قال المحكوم بالحسي نفس وجه الشبه اللي هو نفس الحمرة. نفس الحمرة كلية، بلي الحمرة ما هي كلية، لها أفراد متعددة. لكن نحن نقول المحكوم بالحسية هو أفراد وجه الشبه وجزئياته. وش قصنا أفراد وجه الشبه وجزئياته؟ يعني هذه الحمرة الموجودة في هذه الوردة، وهذه الحمرة الموجودة في هذا الخد، هذه الحمرة وهذه الحمرة فردان لكلية الحمرة، وهذان الفردان ليس بكل جزئي. فقولنا وجه الشبه حسي قضية على حر قولك الإنسان في خسر. فالمحكوم عليه أفراد الإنسان في خسر، المحكوم عليه أفراد وجه الشبه. واضح وش أفراد وجه الشبه؟ وش معناه وجه الشبه؟ هو الكلي، كلي الحمرة، أفراده هذه الحمرة الموجودة في هذا الخد وهذه الحمرة. فنقول هذه الأفراد هي حسية، فالقياس باطل، لأنه القياس من الشكل الثاني المقدمة الأولى باطلة لأن دليلها باطل. واضح إن شاء الله المطلب؟ خلاص نطبق العبارة. خب قال قلنا، بس الآن شوف في أي مسألة فنية في العلوم، إذا واحد قال لك البرهان باطل لا تخليه يتكلم زايد، قول أبطل لي المقدمة الأولى المقدمة الثانية. هي فائدة البرهان، أنك أنت تصيغ المطلب بطريقة قياسية لكي لا يأتيك بكلام مبهم. يتكلم زايد يتكلم زايد ما يفيدك هذا. قول لي حط نظرك أنت إشكالك في وين، مقدمة الأولى المقدمة الثانية، إشكالك في الهيئة أو في المادة. فكل مطلب إذا تصيغه صيغة برهانية يتضح بشكل جلي أين محل الإشكال وأين المغالطة. ولهذا قال قلنا، فإن قيل قلنا، قلنا المراد بكون وجه الشبه حسيا أن أفراده، يعني أفراد وجه الشبه، يعني أي جزئياته مدركة بالحس، هي المحكومة بأنها حسية. فهذه القضية قضية ليست قضية طبيعية، لأن المحكوم عليه بالحسية أفراد وجه الشبه، هذه الحمرة وتلك الحمرة، مو كلي الحمرة بما هي حمرة. وإلا كلي الحمرة هذا معقول، الحمرة معقول كلي، والكلي ماذا؟ لا، ليس بجزئي، لا يمكن أن يدرك بالحس هذه الحمرة.
كان قلت شرحنا خلاصة أنه مفهوم وجه الشبه كلي، أما أفراده فهي جزئية.
لا، وجه الشبه، وجه الشبه أفراده جزئية. نعم، عندما نقول هذه مفهومه قطعا كلي، بلي كل مفهوم كلي بالدقة، ومفهوم الحمرة يعني بغض النظر الآن مفهوم الحمرة كلي، صحيح الحمرة منها كلي.
النتيجة اللي وصلها صحيحة باعتبار النتيجة لا شيء من وجه الشبه،
بلي لا شيء صحيحة بأي لحاظ لو كنا قضية طبيعية. قولي قضية طبيعية، لأن هذا كله مبني على أنه هاي المقدمة الأولى تامة، المقدمة تمامية، المقدمة الأولى مبنية على أنه ماذا؟ قاعدة تنظر إلى الكلي، كلي الحمرة. خب كلي، كلي الحمرة. خب أيضا بعد مو لازم يعني مفهوم، إحنا طالعتك عن مفهوم الحمرة، كلي الحمرة، كلي الحمرة أيضا هذا ماذا؟ كلي، مو ناظر المفهوم. حتى إحنا كلامنا في أفراد كلي الحمرة، يعني حمرة هذا الكتاب وحمرة هذا الخد وحمرة هذه الوردة، هذه الحمرات الأفراد والجزئيات لهذا الكلي ماذا؟ يكون حسي. وهل كلي ما له علاقة، يعني كلي يعني كلي الحمرة بما هو موجود في الذهن، ما له علاقة موزما بالمفهوم. خب، قال قلنا أن يكون بكون وجه الشبه حسيان، أي أفراده أي جزئياته مدركة بالحس. مثل لنا قال كالحمرة، هو الحمرة هذه أمر كلي، لو وضعت يدك على الحمرة بما هي حمرة أمر كلي. يقول كالحمرة التي تدرك بالبصر جزئياتها الحاصلة في المواد، فالذي يدرك بالحواس مو كلي الحمرة، إنما الحمرة كالحمرة التي تدرك بالبصر ما هي جزئيات الحمرة الحاصلة في المواد. واضح؟ أما ذات الحمرة غير الحاصلة في المواد، نفس الحمرة غير الحاصلة في المواد تدرك؟ لا تدرك. يقول كالحمرة التي تدرك بالبصر جزئياتها، شوف ما هي التي تدرك؟ جزئياتها التي تدرك، لا هي لا تدرك. الحمرة بما هي تدرك، التي تدرك هي جزئيات الحمرة. قال كالحمرة التي تدرك بالبصر جزئياتها الحاصلة في المواد. فالحاصل هيرجع إلى ما شرحناه، هاي عقب ما انتهى الإشكال يرجع إلى الكلام أمس. واضح؟ لكن احنا صرنا المطلب بصياغة ماذا؟ صياغة علمية أكثر، فالتفتوا للمطلب. الآن عندما انتهى من التقسيم وثبت أنه عندنا وجه شبه حسي وهذا الإشكال ليس بتام، خب نرجع إلى أساس القسمة. قلنا هناك كم قسم؟ 16 قسمة. الآن يعود إلى الأقسام ويذكر تمثيلات لها. المطلب واضح، فقط يحتاج إلى تعليق بسيط، فنحن نقرأ ونشرح. قال فالواحد، الآن بيشرح في القسم الأول وجه الشبه، إما يكون واحد أو مركب أو متعدد. له الواحد إما حسي وإما عقلي، بيبدأ بأول واحد الماذا؟ الواحد الحس الحسي، بعدين بيجي للواحد العقلي، بعدين بيجي للمركب الحسي، بعدين المركب العقلي، وهكذا. يقول فالواحد الحسي، وبالواحد الحسي أخذنا أمس لابد أن يكون طرفاه ماذا؟ حسيين. خب إذا كان طرفين حسيين مفروض كم مثال يعطيني؟ مثال واحد يجيب لي طرفين حسيين ووجه شبه حسي، لكن ذكر 5 أمثلة. من أي باب؟ من باب أن ما يدرك بالحواس 5 حسي، يعني يدرك بالحواس، فيذكر 5 أمثلة ما يدرك بحاسة البصر، ويعيد الأمثلة اللي ذكرناها في أول مطلع، في أول ما ذكرناه وما دخلنا نفس الأمثلة بالضبط الآن بيعيدها. يقول فالواحد الحسي مثل لنا الآن، يعني الآن كله فقط بيان لوجه الشبه. كالحمرة، هاي الحمرة ماذا؟ وجه الشبه. كالحمرة من المبصرات والخفاء، وشان الخفاء هي تقدمت الأمثلة بالضبط في صفحة كم مولانا العزيز؟ 289 بالضبط. هالأمثلة ذكرتها كلها وشرحتها، فتراجعوا في وجه الشبه، أو مو في صفحة 289، أستغفر الله في صفحة 289، نعم في صفحة 289. واضح؟ هاي أمثلة الآن تكرار الأمثلة التي تقدمت. قال فوجه الشبه الحسي كالحمرة من المبصرات والخفاء، وان الخفاء يعني خفاء الصوت من المسموعات، تقدم هذا، وطيب الرائحة من المشمومات، ولذة الطعم من المذوقات، ولين الملمس من الملموسات. فيما مر، أين مر؟ صفحة 289 مر في عبارة الخطيب طرفاه إما حسيان كالخد والورد والصوت الضعيف والهمس والنكهة والعنبر والريق والخمر والجلد الناعم والحرير. واضح؟ صفحة 289 أول مبحث في طرفاه، تحت عنوان طرفاه، اللي كتابه من نفس كتابي تحت عنوان طرفاه. خب المصنف أبي يعيدها الآن. قال فيما مر، يقول أي لما كان ما مر بعيدا قام المصنف وذكرنا بما مر، الشارح ذكرنا بما مر لطول العهد، فقال في تشبيه الخد بالورد. الآن لف ونشر مرتب، هي الحمرة والخفاء هي بيان لوجه الشبه، صحيح؟ خب أين أطراف التشبيه؟ لف ونشر مرتب. قال أي في تشبيه الخد بالورد، هي في المثال الأول في المبصرات، يعني تقول الخد كهذا الخد كهذه الوردة في الحمرة. واضح جايين توني جايين في المطلب. قال والصوت الضعيف بالهمس. تقول الصوت الضعيف كالهمس في ماذا؟ في الخفاء. هاي المثال الثاني. نعم مسموعات الخفاء. قال والنكهة بالعنبر اللي هنا كان رائحة الفم كما بيناها سابقا. تقول نكهة فلان كالعنبر يعني رائحة فم فلان كالعنبر. هذا في ماذا؟ في طيب الرائحة في المشمومات. وريق فلان لا تقول فلانة ريق فلان ماذا؟ كالخمر. واضح؟ بالنسبة واضح؟ مو واضح بالنسبة لي أنا إذا نكون واضح أنا ما أدري. واضح؟ واضح الضارر كما تقول واضح؟ واضح. خب قال بريق كذا كالخمر في ماذا؟ في الخمر في لذة الطعم من المذوقات. والجلد الناعم كالحرير جلده كالحرير ما تركب. واضح لا جلده خب كالحرير في ماذا؟ في لين الملمس. الآن كما أن هناك في ماذا؟ في تسامح. تذكروا ذلك المطلب. هنا أيضا يقول في تسامح. وين التسامح؟ يقول وفي كون الخفاء من المسموعات. هذا ماذا؟ يقول أنا أقرأ عبارة. وفي كون الخفاء من المسموعات والطيب من المشمومات واللذة من المذوقات تسامحون. يقول المصنف الشارح هناك ثلاث تسامحات في عبارة من؟ في عبارة الخطيب القزويني. كيف؟ يقول لو رجعنا إلى عبارة الخطيب فماذا مثل على المسموعات؟ أول من الترتيب نأتي إلى المبصرات. الحمرة الحمرة ملي الحمرة نفسها لون فهي من المبصرات لا إشكال. الخفاء يقول هاي الإشكال الأول. يقول الخفاء ليس من المسموعات. أنت لا تسمع خفاء الصوت أنت تسمع الصوت الخفي. فنفس الخفاء ليس من المسموعات. الذي هو من المسموعات الصوت الخفي كما تقدم علينا أن ما يدرك ماذا؟ ما يدرك عن طريق السمع هو ماذا؟ هو الصوت الضعيف والصوت العالي وما بينهما. تذكر عبارة ما مر علينا في أي صفحة؟ في صفحة مولانا العزيز في صفحة 297. قال أو بالسمع كذا من الأصوات الضعيفة والقوية والتي بين بين في صفحة 297. فالذي يدرك بالسمع هو ماذا؟ هو نفس الصوت الخفي لا الخفاء. هل أنت تسمع الخفاء؟ ما تسمع الخفاء. فكيف تقول أن الخفاء من المسموعات؟ هذا تسامح. عندما نأتي إلى أيضا المشمومات قال طيب الرائحة. يقول الطيب ما معنى الطيب؟ طيب الرائحة الطيب يعني المادة التي تنبعث منها الرائحة الطيبة هي الطيب. هل الطيب من ماذا؟ هل الطيب يدرك عن طريق ماذا؟ عن طريق الرائحة. الطيب مادة الطيب نفسه مادة تنبعث منها الرائحة. فالصحيح أن يقول رائحة الطيب الذي يكون مثالا إلى المشمومات الرائحة الطيبة لا طيب الرائحة. وكذلك أيضا في المذوقات ماذا قال؟ قال لذة الطعم رحمك الله. لذة الطعم قال من المذوقات الذي يتذوقه الإنسان اللذة أو الطعم اللذيذ طعم الطعوم كما الطعوم كما تقدم علينا من مدركات الذوق الطعوم. خب أما لين الملمس ما في إشكال لأن نفس اللين شوف نفس اللين تقدم عنه من مدركات اللمس ذكروا نفس اللين والخشونة كذا من مدركات اللمس. هذا المطلب ما نفيدنا أيضا يعني هذا المطلب نستفيده من ما تقدم علينا في المدركات بالبصر خمس ذكروا أربعة والمدركات بالسمع ما هي والمدركات هذا يفيدنا المطلب اللي تقدم. أما نفس اللين فهو مدرك كما تقدم علينا من مدركات اللمس اللين كما تقدم في صفحة 297. الخشونة والملاسة واللين والصلابة والخفة والثقل ولهذا قال وفي كون الخفاء من المسموعات والطيب من المشمومات واللذة من المذوقات تسامح. واضح؟ باب التسامح. قال والواحد العقلي، انتهينا من الواحد الحسي، مثال للواحد العقلي. الآن يذكر لنا للواحد العقلي، المفروض كم مثال الواحد العقلي؟ كم عندنا؟ أربعة. أربعة احتمالات: طرفا حسيان، طرفا عقليان، المشبه به، المشبه حسي والثاني عقلي، أو بالعكس. فيذكر أربعة أمثلة ويبين وجه الشبه، بعد ذلك يأتي للأمثلة اللي هو الطرفين على نحو اللف والنشر المرتب. وأنا أذكرهم أنا أذكرهم يعني أذكرهم بغير تعبير، يعني عشان أصير مطلب واضح. نذكر أربعة الأمثلة بسرعة. المثال الأول: ما كان الطرفاه عقليان، وجه الشبه بعد ثابت، ما هو وجه الشبه؟ عقلي. مثاله تقول وجود الشيء كعدمه، وجود الشيء كعدمه. خب الطرفان وجود الشيء والطرف الآخر عدم الشيء، وجود الشيء وعدم الشيء، هذا وجود الشيء. موجود في الخارج؟
لا.
وجود الشيء ما موجود في الخارج، الشيء كلي، وجود الكلي لا موجود في الخارج لا. فوجود الشيء وعدم الشيء أطرافه عقلية. خب أين وجه الشبه؟ تقول وجود الشيء كعدمه، والوجه الشبه الخلو من الفائدة. تريد أن تنزل وجود هذا الشخص مثلا منزلة العدم، وجود هذا الأمر الذي عندك منزلة العدم، فتقول وجود الشيء كعدمه في العراء عن الفائدة والخلو عن الفائدة. خب الخلو عن الفائدة أمر حسي أو عقلي؟ أمر عقلي، موجود في الخارج خلو عن فائدة، تشير له بالحس؟ لا يمكن أن يشار له بالحس. واضح المثال الأول؟ المثال الثاني: تقول الرجل الشجاع، أو بل الرجل، خل المثال أحسن، زيد الشجاع كهذا الأسد في الجرأة. فالطرفين ما هما؟ زيد الشجاع وهذا الأسد، طرفه ماذا؟ حس حسيا. وجه الشبه ما هو؟ الجرأة. الجرأة ماذا؟ أمرون عقلي. الجرأة تدرك بالحواس، لو تدرك آثار الجرأة آثارها تدرك، أما نفس الجرأة لا تدرك. المثال الثالث: ما كان الطرفان ماذا؟ ما كان المشبه عقلي والمشبه به حسي، المشبه عقلي والمشبه به حسي، كقولك العلم كالنور في الهداية. فالعلم ماذا؟
عقلي.
عقلي لو حسي؟
عقلي.
العلم
ليس حسي.
خب
ليس حسي
العلم. وما الكيفيات النفسانية؟ تقدم. وكيفية النفسانية والكيفيات النفسانية ماذا؟ موجودة في الخارج لأنها من قسم الحقيقي، والحقيقي موجود في الخارج. واضح؟ مع أنه ماذا قال هنا؟ قال بأن العلم عقلي. هني مثال المصنف أن العلم كالنور، هو يقول بأن العلم عقلي والنور حسي. خب هني سؤال: كيف يكون العلم عقلي مع أن العلم من الكيفيات النفسانية كالذكاء؟ والكيفيات النفسانية ما ينقسم، تذكروا، حقيقي، والحقيقي وش معناه؟ موجود في الخارج. موجود في الخارج يعني حسي، كيف يكون عقلي؟ موجود في الخارج. لا أقول موجود في الخارج، لكن موجود في الخارج عقلي، لأن هذا قسم الكيفيات النفس من أقسام العقل عقلي. لا تخص عليكم الأمور، واضح؟ جاي نقول موجود في الخارج، لا كل ما هو موجود في الخارج فهو ماذا؟ محسوس بالحواس الخمس، لأن هذه كيفيات نفسانية من قسم الحقيقي العقل عقلي. فلا تختلط عليك الأمور، ركز في المطلب. قال نقول العلم كالنور في الهداية. العلم عقلي والنور حسي، والهداية من الأمور العقلية. واضح؟ في بعض النكات بعدين نشرها في العبارة. بقالنا كم مثال باقي؟ مثال واحد: تقول هذا العطر كخلق فلان في استطابة النفس. أن النفس تجد الطيب والاستطابة في استطابة النفس. خب هنا الطرفان ماذا؟ هذا العطر ماذا؟ هذا العطر حسي، يعني رائحة العطر قصدي، جيد حسي. والخلق الكريم، الخلق أمر ماذا؟ عقلي كما بينا سابقا، الخلق أمر عقلي. خب فحسي وعقلي، وجه الشبه ما هو؟ ما هو وجه الشبه؟ استطابة النفس. استطابة النفس أمر عقلي، واضح. هذه أمثلة أربعة نشرح، بس نقرأ العبارة. قال، مستعجلين لو نقرأ العبارة؟ نقرأ. يقول والواحد العقلي، الآن بيشير إلى وجه الشبه، كالعراء عن الفائدة. العراء التجرد، يعني الخلو، الخلو عن الفائدة. أين المثال؟ بعدين سيذكره، هذا مو لطيف. يذكر وجه الشبه، فإن رجعنا للأمثلة، وجه الشبه أربعة، أمثلة أربعة، على نحن لف ونشر المرتب. خب قال والواحد العقلي كالعراء عن الفائدة، هي الواحد، هي الأول. والجرأة، خب يقول الجرأة على وزن الجرعة. خب عندنا جرأة وعندنا جرأة، يقول هنا الجرأة بمعنى على وزن جرعة، والجرأة التي هي على وزن جرعة تكون بمعنى الشجاعة، لكن الجرأة التي على وزن الجرعة، يعني الجرأة اللي نقول احنا جرأة، يقول الجرأة ليس بمعنى الشجاعة، الجرأة، الجرأة من باب، في اللغة من باب اللي يقولون هكذا، الشخص إذا بلع عن الذي يملأ فمه من الطعام، استغفر الله، الذي يملأ فمه من الماء يقال ماذا؟ يقال جرأ فمه، يعني ملأ فمه من الماء، واضح؟ إذن الجرأة بمعنى ملء الفم من الماء، يقول جرأ الماء، ما يقول في الحيوانات عندها ماذا؟ الحيوانات بعض مثل التمساح وكذا يجرأ الماء، يعني ماذا؟ يملأ، اشتراء أو اشتراء الماء، يعني ماذا؟ حيث أنه يسحب الماء بحيث يملأ الفم. فيقولون بأن الجرأة بالضم معناه ملء الفم من الماء، فلا يكون بمعنى الشجاعة. ولهذا قال الجرأة فيها جرأة وفي جرأة، على وزن الجرأة أي شجاعة، أما على وزن فعله ليس بمعنى الشجاعة. جرؤة التمساح يقولون في اللغة، بلي. خب هنا مطلب راجع، يعني هل إن الجرأة مثل الشجاعة؟ مع أن نحن نعرف ماذا نقول الآن، هي بحث عندهم في المحشين، نقول زيد كالأسد في الشجاعة. ليش عدل الخطيب وقال زيد كالأسد في الجرأة، وهني قال الجرأة نفس الشجاعة؟ هل الجرأة نفس الشجاعة أو أن الجرأة غير الشجاعة؟ تبحثوا عنها؟ لو تجاوبون أجاوب.
الجرأة علاقة بالنفس، يعني مقدم وهكذا، ما الشجاعة يعني قوي البنية كذا.
تفكروا إن شاء الله بكرة إذا هذا الجلسة الجاية أشير إليها.
يمكن مثال واضح
ليش اسمه. ليش عدل قال الجرأة؟ هو الجرأة على وزن الجرأة نفس الشجاعة؟ أول شيء السؤال الأول، هل لا فرق بين الجرأة والشجاعة؟ وإذا ماكو فرق بعد ماكو معنى ليش عدل، لأنه ما في فرق. مع وجود الفرق، لو فرضنا أن في فرق، أيهما الصحيح في قولك زيد كالأسد، وجه الشبه هو الشجاعة أو الجرأة أو الجرأة؟ يعني إذا قلنا بأن هناك فرقون، راجعوا، هي مو حدس، يعني هذه بلا مراجعة بلا تتبع، أنا بحثنها بس الوقت ضيق. إذا ما عندكم، إذا إنكم مفتوح الوقت ما عندي إشكال، بس الوقت ضيق، إنكم ظهر شغل، إنكم شيء خب، إنكم مباحثة الظهر. قال وقد يقال جرؤ الرجل جراءة بالمد. هل شو بيقول؟ بيقول بأن المصدر تارة يأتي بالمد فتقول جراءة بالمد، وتارة لا يوجد فيه مد فتقول ماذا؟ جراءة، واضح؟ جرأة وجراءة، فإما أن تأتي بالمد فتقول جراءة، وإما أن لا تأتي بالمد فتقول جرأة، فيجوز فيه المصدر المد وعدمه. ولهذا قال وقد يقال جرو الرجل جراءة بالمال، وقد يقال جرو الرجل جرأة كما هو مذكور في عبارة الخطيب. قال والهداية، هذا المثال الثالث، والهداية ما معنى الهداية؟ قال أي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. ولهذا عندما نقول أهل البيت سلام الله عليهم هم الهداة، يعني هم الدالين على المطلوب. ما هو المطلوب؟ الله سبحانه وتعالى. خب أي الدلالة على الطريق يوصل إلى المطلوب. قال واستطابة النفس، انتهى من وجه الشبه. ما معنى استطابة النفس؟ يقولون استطابة النفس من إضافة المصدر إلى فاعله، يعني النفس هي فاعل الاستطابة، والمراد من ذلك استطابة استفعال، يعني وجدان النفس الشيء طيبا. إذا وجدت النفس الشيء طيبا قالت قيل استطابت النفس، فالنفس هي التي قامت بماذا؟ بفعل ماذا؟ بفعل وجدان الطيب. إذا وجدت النفس الشيء طيبا قيل أن النفس استطابت. واضح العبارة؟ خب هي من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، مو يعني مو جاء شخص وجعل النفس طيبة فيكون باب إضافة المصدر للمفعول، لا، النفس التي قامت بفعل الطيب، وجدت الشيء طيبا فاستطابت. قال فيه، هذه فيه الآن لف ونشر مرتب، فيه تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه، هذا إشارة إلى ماذا؟ فوجه الشبه الأول، العراء عن الفائدة، الآن لف ونشر مرتب. قال في تشبيه وجود الشيء العديم والنفع كأبي عدمه فيما طرفاه عقليان، إذ الوجود والعدم من الأمور العقلية. خب نفس الوجود أمر عقلي. وتشبيه الرجل الشجاع بالأسد فيما طرفاه حسيان، هذا ماذا؟ في الجرأة. وتشبيه العلم بالنور، هذا في ماذا؟ في الهداية. فيما المشبه عقلي اللي هو العلم والمشبه به اللي هو النور حسي، كيف بين لنا وجه الشبه، كيف يكون العلم كالنور في الهداية؟ ها بيان لوجه الشبه، ما في شيء. قال فبالعلم يوصل إلى المطلوب ويفرق بين الحق والباطل، كما أن بالنور يدرك المطلوب ويفصل بين الأشياء، لأن يزال الظلام فنستطيع أن نميز الأشياء، يفصل يميز بين الأشياء، فصار ماذا؟ فصار العلم كالنور في الهداية. بلي، فوجه الشبه بينهما الهداية. وتشبيه العطر بخلق شخص كريم، تقول رائحة العطر مثلا ماذا؟ بخلق فلان، فيما المشبه حسي والمشبه به عقلي. يقول ولا يخفى ما في الكلام من اللف والنشر، هل شرحته؟ يعني ذكر وجه الشبه أربعة، ذكر أمثلة أربعة، لف ونشر مرتب. الأول يرجع لوجه الشبه الأول، يرجع إلى المثال الأول، وجه الشبه الثاني يرجع إلى المثال الثاني، وهكذا. فقام الخطيب بعمل لف ونشر مرتب. يقول ولا يخفى ما في الكلام، يعني ما في كلام الخطيب، من اللف والنشر كذا، من اللف والنشر وما في وحدة بعض الأمثلة من التسامح، هذا بحث آخر، هذا يقول شيء آخر يأتي إن شاء الله الكلام فيه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.